قيمة التاريخ أنه يعلمنا أفعال الإنسان حاضره وحتى مستقبله. التاريخ هو الذات البشرية، ولا يمكننا فهم حياتنا من دون التاريخ. في هذه السلسلة نسرد رحلة البشرية ونرصد أبرز المحطات والأحداث التي شكلت الحضارات والأمم عبر مختلف العصور. بودكاست تاريخ الإنسان من روتانا أف أم.
لم يرفع القدماء مبانيهم بهذا العلو قط. فيليبو برولينيسكي يصمم قبة دار عبادة فلورنسا.
النهضة 1397، تأسس مصرف ميديتشي في فلورنسا ليصبح أكبر بنك في أوروبا. 1434، أصبح كوزيمو دي ديميتشي الحاكم الفعلي لفلورنسا ودعم الفنون. 1447، تولى فرانشيسكو سفورزا الأول السلطة في ميلانو وأصبحت مدينته مركزاً للثقافة. 1503، بدأ ليوناردو دافنشي العمل على لوحة الموناليزا. 1508، بدأ مايكل أنجلو رسم سقف دار عبادة سيستينا في الفاتيكان.
في عام 1418 أطلقت نقابة تجار الصوف الأثرياء في فلورنسا مسابقة للعثور على تصميم لقبة لاستكمال دار عبادة غير المكتملة، كاتدرال دي سانتا ماريا ديل فيوري، والمعروفة باسم دار عبادة فلورنسا. كانت مدينة فلورنسا واحدة من أغنى المدن في إيطاليا، وكانت مركزاً للبنوك والتجارة. وعلى أساس هذه الثروة استطاعت المدينة تحمل تكلفة قبة دار عبادة ذات حجم غير مسبوق. سرعان ما تردد صدى هذا الإنفاق الباذخ على الفن والعمارة في جميع أنحاء إيطاليا، حيث عانى الازدهار المتزايد في المنطقة تمكن الحكام والمواطنين الأغنياء من إنفاق الأموال لتجميل مدنهم وتعزيز مكانتهم. أرسى الاقتصاد القوي والفخر العميق بالمواطنة في إيطاليا الأساس لواحدة من أهم الحركات الفكرية في التاريخ، عصر النهضة. في وقت المسابقة تميزت دار عبادة فلورنسا بمساحتها الشاسعة وهيكلها المثمن باتجاه نهايتها الشرقية، لكن منذ أن بدأ العمل في المبنى عام 1296 لم يتوصل أحد إلى كيفية صنع قبة لتغطيتها، مع الأخذ في الاعتبار أن القبة يجب أن تكون أكبر قبة تم تشييدها منذ أواخر العصر الروماني. حددت نقابة تجار الصوف الأثرياء في فلورنسا أنه يجب بناؤها دون دعامات خارجية كما يفضلها المنافسون السياسيون في فرنسا وألمانيا وميلانو. ولأنها تعتبر من الطراز القديم أيضاً، بدت هذه مهمة مستحيلة، إلا أن صائغ الذهب الشاب وصانع الساعات والمهندس المعماري فليبو برونيليسكي فاز بالمنافسة بخطته الجريئة لتصميم قبة ضخمة من الطوب ذات 8 جوانب، لكن الكثيرين شككوا في قدرته على بنائها. كانت المشكلة الرئيسية هي القدرة على دعم المبنى بطريقة تجعله لا ينهار تحت ثقله. كان حل برونيليسكي المبتكر هو بناء قبتين متحدتي المركز، قبة داعمة داخلية وقبة خارجية أكبر، ثم ربط القباب ببعضها بأقواس ضخمة من الطوب ونظام من السلاسل المتشابكة والمصنوعة من حلقات حجرية، فضلاً عن عوارض خشبية مثبتة بمشابك حديدية تمنع القبة من التمدد إلى الخارج. والنتيجة التي اكتملت أخيراً في عام 1436 هي تشييد أكبر قبة حجرية في العالم، بالجمع بين أسلوب العصور القديمة والتقنيات الهندسية الجديدة. أظهرت القبة مزيجاً من الحكمة القديمة والمعرفة الحديثة التي ميزت عصر النهضة، وأصبحت قبة برونيليسكي تهيمن على أفق فلورنسا، وهي لا تزال أطول مبنى في المدينة، حيث ترتفع بشكل مهيب من الأسطح ذات القرميد الأحمر حتى 114 متراً. بدأت حركة عصر النهضة الذي يعني الولادة من جديد في إيطاليا، ثم انتشرت في جميع أنحاء أوروبا منذ منتصف القرن الرابع عشر. تكمن جذور هذه الحركة في إعادة اكتشاف ثقافات اليونان القديمة وروما، وأثرت على جميع الفنون فضلاً عن العلوم والمنح الدراسية. تحرر الرسامون والنحاتون والمهندسون المعماريون من تقاليد فن العصور الوسطى، زاروا آثار روما القديمة وفحصوا التماثيل والمنحوتات والمباني الرومانية الكلاسيكية، وصنعوا أعمالاً فنية على الطراز الكلاسيكي. وقد ألهمت هذه الحركة الجديدة المهندسين المعماريين مثل ليون باتيستا ألبرتي وبرونيليسكي، فضلاً عن الفنانين الكبار مثل مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي. كان معظم هؤلاء الأشخاص نشطين في العديد من المجالات، إذ كان برونيليسكي نحاتاً ومهندساً ومعمارياً أيضاً، وكتب مايكل أنجلو الشعر ورسم ونحت، بينما امتدت إنجازات دافنشي إلى الفنون والعلوم. عكست فكرة رجل عصر النهضة التي تنوعت موضوعات خبرته وفضوله أفكار المفكرين العظماء والموسوعيين في ذلك العصر، مثل ليوناردو دافنشي الذي أتقن عدة تخصصات في الفن والعلم وغيرها. وضعت الإنسانية النوع البشري في مركز الكون، وأصبح الفضل في الإنجازات البشرية يعود للناس. أسهمت العلوم والوعي النامي بطرق عمل العالم في مجالات متنوعة مثل الهندسة المعمارية والطب، وألهمت إعادة اكتشاف النصوص الكلاسيكية المفكرين لمحاكاة أعمال الفلاسفة مثل أرسطو، بل حتى تجاوزها. حقق فنانو عصر النهضة العديد من الإنجازات العظيمة التي استلهموها من اكتشاف المنحوتات اليونانية والرومانية النابضة بالحياة، خصوصا بعد ظهور منظور جديد للرسم والتصوير. سعى رسامو ونحاتو عصر النهضة إلى تمثيل العالم المادي بطريقة أكثر واقعية من أسلافهم في العصور الوسطى. قدروا الدقة التشريحية وطوروا طرقا علمية للرسم والتصوير، كما هي الحال في الفن الكلاسيكي. كان هناك تركيز أكبر على الجمال البشري والعري، كما تم إحياء الاهتمام بالأدب الكلاسيكي للأدباء اليونانيين بالإمبراطورية البيزنطية، الذين استقروا في إيطاليا عندما سقطت القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية في عام 1453. جلب المهاجرون معهم نصوص التاريخ والفلسفة والأدب اليوناني القديم التي فقدها الغرب، وعلموا الإيطاليين اليونانية كي يتمكنوا من قراءة الأعمال وترجمتها. أدى ذلك إلى ظهور عصر النهضة الإنسانية في إيطاليا، والتي تضمنت دراسة العلوم الإنسانية، القواعد والخطابة والتاريخ والفلسفة والشعر، وعلى نطاق أوسع احترام كرامة وإمكانات الجنس البشري. في زمن عصر النهضة كانت الحياة والأعمال السياسية في إيطاليا تحت سيطرة عدد من دول المدن القوية، فلورنسا وميلانو وفيريرا والبندقية بشكل أساسي، جنبا إلى جنب مع روما، حيث أمكن للقائد الديني التدخل في الشؤون العلمانية بشكل مؤقت، بالإضافة إلى كونه الرئيس الروحي للكنيسة الكاثوليكية. جنت دول المدن مثل فلورنسا ثروات ضخمة من التجارة المصرفية، وقامت العائلات الحاكمة مثل غونزاغا في مانتوفا وإستي في فيريرا وسفورزا في ميلانو وميديتشي في فلورنسا بالإنفاق بسخاء على القصور ودور العبادة والأعمال الفنية، وأصبحوا رعاة للعديد من فناني عصر النهضة العظماء. كما شجعت هذه العائلات الثرية إحياء التعلم الكلاسيكي من خلال توظيف علماء كبار لتدريس أبنائهم، كما أن العديد من أفراد عائلة ميديتشي أصبحوا قادة دينيين. منذ نهاية القرن 15 انتشر عصر النهضة من إيطاليا إلى أجزاء أخرى من أوروبا، وظهر عصر النهضة الشمالية، وقدمت البلدان الشمالية ولا سيما هولندا وألمانيا فنانيها العظماء مثل ألبرخت دورو وهانس هولباين الابن، وكلاهما واقعي موهوب. كما انتشرت النزعة الإنسانية في عصر النهضة شمالا، لكن الكتاب والفلاسفة الشماليين وعلى الأخص إيراسموس كانوا يميلون إلى التركيز على المعتقدات والتعليم والإصلاح أكثر من نظرائهم الإيطاليين. كان اختراع الطباعة بالحروف المتحركة على يد يوهانس جوتنبرغ في ألمانيا خلال ثلاثينيات القرن الرابع عشر قد مكن أفكار عصر النهضة من الانتشار بسرعة أكبر. لكن قبل جوتنبرغ كانت الطريقة الوحيدة التي يمكن طباعة النص بها هي نحت كل صفحة يدوياً في كتلة من الخشب. لكن نظراً لأنه كان شاقاً للغاية، كانت الكتب تكتب يدوياً على الدوام، إلا أن طريقة غوتنبرغ تضمنت ترتيب الحروف المعدنية الفردية ورموز الترقيم في الأسطر والصفحات عند طباعة العديد من النسخ من الصفحة الواحدة مع إمكانية إعادة استخدامها. لقد جمع بين هذه الفكرة الجديدة وبين التكنولوجيا السائدة وقتها في صناعة الورق ونوع الكبس المستخدم في إنتاج عصير العنب، وكانت النتيجة طباعة نسخ متعددة من الكتب لأول مرة. كان لاختراع غوتنبرغ تأثيراً هائلاً. لقد عنا أن الكتب التي كانت باهظة الثمن في السابق ويستغرق إنتاجها شهوراً طويلة باتت متاحة بسهولة وبأسعار معقولة، بحيث يمكن للأفكار والمعلومات أن تنتشر بسرعة وتصل إلى المزيد من الناس. وعلى الناحية الأخرى، وبينما استخدمت الكنيسة اللاتينية كلغة عالمية في الغالب، صار الكتاب يكتبون بلغاتهم المحلية، ونتيجة لذلك ازدهر الأدب باللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، نسخت العديد من الكلاسيكيات القديمة بكميات كبيرة، ما ساعد على نشر الأفكار التي كانت مركزية لكل من عصر النهضة والإنسانية. بحلول منتصف القرن السادس عشر، كان تأثير عصر النهضة يتضاءل في جنوب أوروبا، لكنه استمر لفترة أطول قليلاً في الشمال. ومع ذلك استمر العديد من أعمال عصر النهضة العظيمة في إلهام الأجيال التالية من الرسامين والمهندسين المعماريين. في الواقع كانت الشعبية طويلة الأمد للرسوم الزيتية والأسلوب الكلاسيكي للهندسة المعمارية وظهور النزعة الإنسانية، كلها مستحيلة دون الحركة التي بدأت مع برونيلسكي في فلورنسا خلال القرن الخامس عشر. ولد فليبو برونيلسكي لموظف حكومي علم ابنه على أمل أن يسير على خطاه، ومع ذلك تمتع فليبو بموهبة فنية، لذلك تدرب بدلاً من ذلك كصانع ذهب وصانع ساعات قبل أن يصبح مهندساً معمارياً، حيث صار في الخامسة والعشرين من عمره سافر إلى روما مع صديقه النحات دوناتيلو، حيث درس بقايا المباني الرومانية القديمة وقرأ أطروحة حول العمارة للكاتب الروماني فيتروفيو. في عام 1419 فاز بأول عمل رئيسي له، وهو تصميم دار للأيتام في فلورنسا تدعى أسبيدال، وتعد مع الرواق المقوس واحداً من المباني العظيمة في عصر النهضة. عزز عدد من الأعمال الرائعة الأخرى مثل المصليات الصغيرة في دور عبادة فلورنسا وتحصينات المدينة سمعة برونيلسكي، لكن قبة فلورنسا المذهلة لا تزال تحفته الأثيرة. بالإضافة إلى المباني، قام برونيلسكي بعمل مهم في نظرية المنظور الخطي، وصمم آلات لإنتاج مؤثرات خاصة في الإنتاج المسرحي.
قيمة التاريخ أنه يعلمنا أفعال الإنسان، حاضره وحتى مستقبله. التاريخ هو الذات البشرية، ولا يمكننا فهم حياتنا من دون التاريخ. في هذه السلسلة نسرد رحلة البشرية ونرصد أبرز المحطات والأحداث التي شكلت الحضارات والأمم عبر مختلف العصور. بودكاست تاريخ الإنسان من روتانا FM.